بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا في باب من وصايا السلف، وهي وصية الإمام سفيان الثوري رحمه الله، يقول تكملة لهذه الوصية: وإياك أن يفارقك الدرهم فإنه أتم لعقلك، يعني ليكن معك من المال حتى لا تطلب شيئا من الناس، لا تطلب شيئا من الناس، ليكن معك المال لكي تشتري به حاجياتك وتستغني به عن الناس، حتى لا تفكر في هذا الأمر ويشغلك بعد ذلك عن ما هو أهم. قال: ولا تمنعن نفسك من الحلاوة فإنه يزيد في الحلم. الحلاوة يعني الأشياء التي هي مثل العسل وغيرها، يعني الأشياء الحلوة لا تمنع نفسك منها، وهذا عند عدم الضرر، لأنه إذا إنسان خشي على نفسه الضرر الأشياء الحلوة التي فيها السكر فيجتنبها، وأما هذه الأشياء التي فيها الحلاوة فلا يمنع الإنسان منه نفسه منها، لأنها أيضا كما قيل تفرح النفس. فالأشياء الحلوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد، يعجبه عليه الصلاة والسلام الحلو، أي الشيء الحلو مثل التمر ونحوه، العسل نحوه. فلهذا الإنسان يجعل في بيته أو في مكانه شيئا من هذه الحلاوات كالتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر في شأن العسل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فلا تمنع نفسك من الأشياء الطيبة الحلوة. فأيضا جاء في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يحب الحلوى والعسل. فحبه عليه الصلاة والسلام للحلوى والعسل دال على منفعتهما، دال على منفعتهما للجسم، إلا إن كان الإنسان به مرض الذي يقال له مثل هذا السكري ونحوه، فإنه يجتنب خشية الضرر على نفسه. أما إذا كان سليما فإنه يأكل من هذه الأشياء الحلوة. يقول: فإنه أي الحلاوة يزيد في الحلم، يعني يجعلك تهدأ ولا يجعلك تغضب، في يجعلك حليما. قال: وعليك باللحم ولا ندم عليه، ولا تدعه 40 يوما فإنه يسيء خلقك. وهذا الآن إرشاد من سفيان لأجل صحة الجسم، أيضا من المأكولات الطيبة اللحم. وأيضا جاءت هناك أحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعجبه الذراع المقدمة ما تقدم من بهيمة الأنعام، يعجبه الذراع، لهذا سمى في الذراع ذراع الشاة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يعجبه ما تقدم من اللحم. يعني يقولون أن مقدمة الحيوان وأعاليه أفضل من مؤخرته وأسافله، هذا في الحيوان، فيأكل مقدمة الحيوان من الذراع والرقبة والظهر ونحو، هذا أفضل من مؤخرته، أي مما يأتي في آخره وفي أسفله. فإذا اللحم الطيب، اللحم قد ذكر الله عز وجل اللحم في كتابه الكريم: ولحم طير مما يشتهون، فدل على منافع اللحم للجسم. وهناك لحوم طيبة وذكرت في السنة: لحوم الطيور طيبة، ومن أخصها الدجاج، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم الدجاج، وذكروا من منافع الدجاج أنه يحسن الصوت وأيضا يحسن البشرة، ونحو ذلك. فمن أراد التقصي هذه الأشياء في باب الطب المأكولات والمشروبات فعليه بزاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر هذه الأشياء باستفاضة عن الأطباء، وأيضا عليه بكتاب ابن مفلح الآداب الشرعية، الآداب الشرعية لابن مفلح، ذكر مثل ما يذكره ابن القيم فلعله استفاه منه، وهو يعني ابن مفلح بعد ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ولا ترد الطيب فإنه يزيد في الدماغ. إذن أيضا من هالوصايا أنه إذا أهدي لك طيب ريحان أو عطر أو نحوه فإنك لا ترده، وهذا عمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لا يرد الطيب وهو يفرح النفس كذلك. وعليك بالعدس فإنه يفرز الدموع ويرق القلب، يعني العدس فيه منفعة وفيه مضرة، يعني ذكروا له مضار أيضا الإكثار منه، إكثار من هذا العدس، لكن يقول يفرز الدموع ويرق القلب. وكما يقال طعام المساكين مثل هذه الأشياء مثل العدس، الفول، الفاصوليا ونحوها، طعام المساكين والفقراء عادة ما يأتدمون بمثل هذه الأشياء. قال: وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمان، يعني لا تلبس إلا الصوف ونحوه الخشن حتى لا تكون من أهل التنعم. وعليك بقلة الأكل تملك سهر الليل، يعني لا تأكل كثيرا في العشاء، أقلل من الأكل حتى تقوم للليل وتسهر كذلك الليل لو احتجت إلى السهر في العلم، فهذا هو المطلوب، أي لا يكثر من الأكل، فإن التخمة يعني من أكل كثيرا كما قيل نام كثيرا. قال: وعليك بالصوم فإنه يسد عنك باب الفجور ويفتح عليك باب العيادة أو باب العبادة، ويفتح عليك باب العبادة، عليك بالصوم فإنه يسد عنك باب الفجور وهو الفاحش، الفاحش. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غضب البصر وأحصن للفرج. فيفتح عليك باب العبادة، الصوم عظيم، الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي وقاية، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا كما جاء في حديث أبي أمامة. قال: وعليك بقلة الكلام يلين قلبك، لأن قسوة القلب تأتي من كثرة الكلام، تأتي من كثرة الضحك ونحوها، فيقلل الإنسان من الكلام ذلك خير له، لأن الكلمة إذا لم تقلها ملكتها وإذا قلتها ملكتك. وعليك بطول الصمت تملك الورع، أي أكثر من الصمت ولا تتكلم إلا فيما لا بد منه أو للحاجة، إذا كان هناك كلام مهم تقوله، وإلا فالصمت هو الأفضل للإنسان. ولا تكونن حريصا على الدنيا ولا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، أيضا الحرص على الدنيا، الحرص الذي معه يجعل الإنسان يترك الواجبات ويترك أمر الآخرة. ولا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، أيضا الحسد يذهب بالفهم، فالحسد الذي هو حسد تمني زوال النعمة. ولا تكن طعانا تنجو من ألسن الناس، أيضا من الوصايا لا تطعن في أحد في عرضه، فتنجو من ألسن الناس، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، كما قال الشافعي. وكن رحيما تكن محببا إلى الناس، يعني إذا كنت رحيما أحبك الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمة تجلب المحبة في قلوب الناس. قال: وارض بما قسم الله لك من الرزق تكن غنيا. أيضا القناعة، قناعة والغنى من النفس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الله تكن قويا. المتوكل على الله قوي القلب شجاع. ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم، يحبك الله ويحبك أهل الأرض، يحبك الناس. وهذا بحديث سهل بن سعد: ازهد فيما عند في أيدي الناس، يحبك الله ويحبك الناس. أما إذا نظرت لما في أيديهم أبغضت فتزهد في دنياهم يحبونك. وكن متواضعا تستكمل أعمال البر، اعمل بالعافية تأتيك العافية من فوقك، يعني بأسبابها التي تجعلك معافى سليما البدن. تعمل بأسباب العافية تأتيك العافية، إذا عملت بأسباب المرض يأتيك المرض. لهذا تغتسل، تتنظف، هذا من أسباب العافية الغسل والنظافة، نظافة البدن. أقل شيء في اليوم مرة تغتسل، تغسل فيه بدنك. فإن أبيت ففي اليومين بالثلاثة، لكن لا يمر عليك أسبوع دون أن تغتسل. فلا تجعل رائحتك إلا طيبة، هكذا تغسل ملابسك وتكون ملابسك نظيفة ورائحتها طيبة، حتى لا يتأذى منك الجليس، لا يتأذى الناس برائحتك النتنة، لأنك ما تغتسل، لا تغسل بدنك بالصابون ولا كذلك ثيابك، الناس يشمون منك رائحة. فإذا تأذى منك بنو آدم، وخاصة في بيوت الله، تأذت الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. إذن الملائكة تتأذى منك، لماذا؟ لأنك ما تتنظف. إذا أردت أسباب العافية نظف ملابسك وأطم مطعمك، ليكن مطعمك حلالا طيبا يقوى به بدنك. فتعمل بالأسباب، أنظف فراشك عند النوم، كذلك تنظيف الفرش، تنسى الفرش. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على كل هذا ورغبنا فيه لأجل عافية أبداننا، لا نخالط المرضى، المريضون الذين عندهم أمراض إما معدية جلدية ونحوها، هذه الأمراض العدوى تنتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إذا شاء الله، إلا فإن العدوى غير مؤثرة بنفسها، ليست مؤثرة بنفسها كما يعتقدها أهل الجاهلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، فالعدوى لا تنتقل إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فهي غير مؤثرة بذاتها، إنما ذلك لله سبحانه وتعالى. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يولد ممرض على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن هناك أسباب نتقيها نجتنبها، لأن الله جعلها أسبابا، الله عز وجل جعلها أسبابا. فنفر من المجذوم الذي فيه الجذام، والذي فيه كذلك الأمراض الجلدية، نفر منه وقاية، وإلا فإن كل شيء بتقديره سبحانه وتعالى. فتعمل بأسباب العافية، تنظف نفسك، تنظف مكانك، تأكل الأكل الطيب الذي ينفع بدنك، وهكذا. قال: كن عفوا تظفر بحاجتك. أيضا العفو جاءت فيه أدلة من كتاب السنة، تعفو عمن ظلمك. قال: كن رحيما يترحم عليك كل شيء. يا أخي لا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تمر عليك باطلة، وقدم من نفسك لنفسك ليوم العطش. يا أخي يقول: لا تجعل الليالي الأيام الساعات السنين الشهور تمر عليك بدون أن تنتفع منها، فإنما أنت أيام، فإن ذهب منك يوم ذهب منك بعضه. فلا تذهب عليك سدى، قدم لنفسك لنفسك، لن ينفعك أحد، لا والد ولا ولد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذن إذا كان هذا أقرب الناس إليك، الزوجة، الولد، الأم، الأب، لا أحد ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن ينبغي أن نقدم لأنفسنا يوم القيامة، نقدم من نفسك المن ما أعطاك الله عز وجل من صحتك وعافيتك وشبابك لنفسك يوم العطش. يوم العطش هو يوم القيامة، حيث يقف الناس بين يدي رب العالمين وتدنو منهم الشمس مقدار ميل، تأمل مقدار ميل، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، يعني يصل العرق إلى فيه. تخيل عرق يتصبب هذا الإنسان، لأنه هناك يوم عطش لا سقيا فيه أيضا إلا بعد ذلك يسقون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف. فإذا تحتاج إلى أعمال، تحتاج إلى أعمال صالحة حتى في ذلك الموقف العظيم ينجيك الله عز وجل من الكرب. قال يا أخي فإنك لا ترى يوم القيامة إلا بالرضا من الرحمن، ولا تدرك رضوانه إلا بطاعته. إذن بطاعة الله عز وجل تدرك رضوان الله سبحانه، وأكثر من النوافل تقربك إلى الله، وعليك بالسخاء تستر العورات، ويخفف الله عليك الحساب والأهوال. عليك بالسخاء، السخاء يعني أن تكون سخيا كريما جوادا، فإن صنايع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تستر عوراتك يوم القيامة. خفف الله عز وجل عليك الحساب، خفف الله عليك الكرب العظيمة. قال وعليك بكثرة المعروف يؤنسك الله في قبرك، كما جاء في حديث البراء العمل الصالح حيث يتمثل له ويقول له أنا عملك الصالح، هذا الرجل الذي عمل الصالحات يأتيه العمل في أحسن صورة، في أحسن صورة. يؤنسك في قبرك، عملك يؤنسك في قبرك، أنا عملك الصالح، يقول له ذلك هذا العمل، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وذاك الفاجر يقول أنا عملك الخبيث، لأنك كنت تعمل الخبائث من المحرمات من الكبائر، فيتمثل له العمل في قبره. قال واجتنب المحارم كلها تجد حلاوة الإيمان، ما حرم الله سبحانه وتعالى تجد حلاوة الإيمان في قلبك، لأن الله يعوض هذه النفس تشتهي المحارم، تشتهي ما حرم الله عز وجل. كل ممنوع مرغوب لدى النفوس بما جبلت عليه، لكن الذي يمنع هذه النار حفت بالمكاره، النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. ما تكره النفس هذا فيه نجاة، وما تشتهيه النفس من المحرمات هذا فيه الهلاك. فإذا تريد حلاوة الإيمان يعوضك الله ويجعلها في قلبك، اترك المحارم. قال جالس أهل الورع وأهل التقى يصلح الله أمر دينك، جالس أهل الورع وأهل التقى، إذا أردت الصلاح لنفسك يصلح الله أمر دينك، وشاور في أمر دينك الذين يخشون الله. عند مشاورتك في أمر من الأمور المهمة لك تشاور من؟ تشاور أهل الخشية الذين يخافون الله عز وجل، لأنهم سيشيرون عليك بما يصلح وبالرشد، لأنهم أهل خشية يخافون الله سبحانه وتعالى. أما تشاور شخصا لا يخشى الله وغير مبالغ، فإنه لن يشير عليك بما يقربك إلى الله وبما يصلحك، فلهذا تشاور أهل الخشية فسارع في الخيرات يحول الله بينك وبين معصيتك. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم أهل الخشية، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المسارع في الخيرات مجتنب المعاصي، هكذا قول، لأنه يخاف من المعاصي، لأنه مسارع في الخيرات. فاستبقوا الخيرات. وعليك بكثرة ذكر الله، يزهدك الله في الدنيا أيضا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ليكن لسانك رطبا من ذكر الله، أفضل لك من القيل والقال. عندما تكون وحدك فإنك تكثر من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، حديث أبي هريرة، وفي حديث الأغر 100 مرة في مسلم. انظروا، في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. في حديث الغار بن يسار المزني يقول في اليوم يتوب إلى الله 100 مرة. وأي شيء له عليه الصلاة والسلام مثل ما لنا من الذنوب والمعاصي، فمن أحب وأحوج؟ نحن لا شك ولا ريب، نحن أحوج إلى الاستغفار وإلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أن نكثر من ذكر الله عز وجل. وعليك بذكر الموت، يهون الله عليك أمر الدنيا، أي ترى الدنيا لا شيء، وترى الدنيا حقيرة زائلة ثانية صغرت في عينيك، لأنك ترى الموت نصب عينك، ترى كأنك ستموت عندما تخرج من هذا المسجد. فكيف سيكون حالك لو قيل لك الآن إذا خرجت ملك الموت بانتظارك؟ فكيف سيكون حالك؟ ستذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ليكن ذلك حظك، ليكن ذلك نصب عينيك حتى تحقر الدنيا. قال واشتق إلى الجنة يوفق الله لك الطاعة. ليكن اشتياق قلبك إلى جنة الله سبحانه وتعالى فتحبب لك الطاعة، لأنك تعلم أن الذي يوصل إلى الجنة هو الطاعة، والنار والعياذ بالله يوصل إليها ماذا؟ المعصية. فإذا اشتقت إلى الجنة حببت إليك الطاعة. وأشفق من النار يهون الله عليك المصائب، أيضا تشفق من النار، يهون الله سبحانه وتعالى عليك المصائب التي تأتيك، لأن الإنسان يصاب في هذه الحياة الدنيا بمصائب وابتلاءات، فتهون عليه هذه المصائب وهذه الابتلاءات، لأنه يذكر النار، يقول أن هذه المصائب والابتلاءات فيها تكفير، فيها تكفير للذنوب والسيئات. قال أحب أهل الجنة تكون معهم يوم القيامة، أي أهل الجنة الذين يعملون بعمل أهل الجنة، تحبهم حتى تكون معهم يوم القيامة، كما قال ذلك الرجل إلا إني أحب الله ورسوله، حديث أنس بن مالك المتفق عليه لما سأل عن الساعة قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة، ما عندي كثير أعمال من صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، في حديث ابن مسعود أيضا جاء كذلك المرء مع من أحب. هذا فرح الصحابة، فرحوا بهذا الحديث العظيم، المرء مع، قال أنس أنا أحب رسول الله، أحب الله ورسول الله، وأحب كذلك أبا بكر وعمر، وأرجو أن يحشرني الله معه. انظر إلى هذا الكلام الطيب لسفيان رحمه الله: وأبغض أهل المعاصي يحبك الله. أيضا تبغض أهل المعصية، إذا أردت أن يحبك الله فإن الله عز وجل لا يحب أهل العصيان، لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون شهود الله في الأرض، جاء في حديث عمر وغيره: أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهد له المؤمنون بأنه على خير فهو من أهل الجنة، ومن شهد له المؤمنون أنه على شر فهو من أهل النار. وبالجنازة التي مرت وأثنوا عليها خيرا فقال وجبا، ثم مرت جنازة أخرى وأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا: يا رسول الله، مرت جنازة فقلت وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقلت وجبت. قال: هذا الأول أثنيتم عليه خيرا ووجبت له الجنة، وهذا أي الثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. من شهد له أربعة، قال في حديث عمر، دخل الجنة، أي بأنه من أهل الخير، شهد له من أهل الخير أربعة فقط. قلنا: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. قال: ثم لم نسأله عن الواحد. يكفي، يعني حتى واثنين لو شهدوا لشخص أنه من أهل الخير، ولكن الميزان هو ماذا؟ هو شرع الله سبحانه وتعالى: أنتم شهداء الله في الأرض. قال: ولا تسبن أحدا من المؤمنين، جاء في حديث الهجين جابر بن سليم رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أوصني، قال: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. قال: فما سببت شاة ولا بعيرا ولا حرا ولا عبدا، ما سب أحد أبدا. فطهر لسانه من السب واللعن، وجعل لسانه تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ما سببت أحدا. بعد هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا من المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: ولا تأمرن شيئا من المعروف، جاء هذا في حديث جابر وجابر بن سليم الهجيم رضي الله عنه، لا تأمرن من المعروف شيئا، في حديث أبي ذر: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا أيضا من المعروف، البشاشة عند اللقاء والسلام، كل ذلك من المعروف. ولا تنازع أهل الدنيا دنياهم، لا تنازع أهل الدنيا، يعني إذا رأيتهم يسرحون في الدنيا ويمرحون لا تنازعهم دنياهم. وانظر يا أخي، أن يكون أول أمرك تقوى الله في السر والعلاني، إذن هذا أيضا تقوى الله في السر والعلن، يكون ذلك منك أبدا. واخشى الله خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث، اخشى الله عز وجل وخاف الله عز وجل من قد يعلم من نفسه أنه ميت وأنه يبعث يوم القيامة. قال: ثم الحشر، ثم الوقوف بين يدي الجبار عز وجل وتحاسب بعملك، ثم المصير إلى إحدى الدارين، إما جنة ناعمة خالدة، وإما نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت فيه. وارجو رجاء من علم أنه يعفو أو يعاقب، أو يعفى أو يعاقب. إذن تعمل عمل من يرجو العفو من الله سبحانه وتعالى، وتخاف أيضا أنك تعاقب عند الله سبحانه وتعالى، فتعمل الأعمال، تعمل الأعمال، يعني يكون حالك بين الخوف والرجاء، الخوف من الله سبحانه وتعالى فتجتنب المعاصي، والرجاء ترجو الله سبحانه وتعالى فتعمل الطاعة، لأن الطاعة فيها رجاء أن الله عز وجل يثيبك بطاعتك لله سبحانه وتعالى وامتثالك لأوامره أن يثيبك بها الجنة، وخوفك من معصية الله سبحانه وتعالى حتى ولو عملت المعصية أنك تتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى، لأنك تخاف من الله أن يعاقبك بهذه العقوبة وبهذه المعصية. قال: وبالله التوفيق لا رب غيره. هذه وصية الإمام سفيان رحمه الله، كل فقرة عليها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله رحمة واسعة. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.